الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا ونستمر بقراءتنا لرسالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الإمام المفتي رحمه الله تعالى، ونحن في هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة طيبة مباركة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
After thanking Allah and sending salam on His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, inshallah ta'ala we'll continue the explanation of the treatise written by the Sheikh Imam Mufti Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Inshallah ta'ala the Sheikh is continuing his trip here to our city Worcester, and the state is Massachusetts.
ونحن في يوم الجمعة.
Today is Jum'ah, Friday.
الرابع والعشرين من جمادة الآخرة، الثالث والعشرين من جمادة الآخرة لعام 29 و400 ألف، الموافق كم اليوم موافق؟ 27 من الشهر السادس لعام 2020.
Today is Friday, the 23rd of Jumada, the second, the year 1429 Hijra, and the 27th of June 2008.
ونحن في زيارتنا للولايات المتحدة الأمريكية في المدينة التي سيذكر اسمها الأخ.
إن شاء الله تعالى we'll continue the Sheikh's continuing his trip to our state Massachusetts and the city is Worcester.
أخوكم ومحدثكم وزائركم في الله من الكويت سالم بن سعد الطويل.
The Sheikh is introducing himself, Sheikh Abu Sa'd Salim bin Sa'd al-Tawil, visiting from Kuwait.
قد وقفنا على الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء.
Last night the Sheikh stopped at the 14th lesson, which are the negators of wudu.
والمراد بنواقض الوضوء الأمور التي تحدث الإنسان فتبطل وضوءه ويحتاج إلى أن يستأنف الوضوء من جديد ليصلي.
The negators of wudu are the situations where one needs to renew his wudu for the salah.
قال الشيخ رحمه الله تعالى نواقض الوضوء وهي ستة.
Sheikh Ibn Baz rahimahullah said that there are six negators for wudu.
الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر.
When one loses his wudu through urination or defecation.
فما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو مني، فكل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء.
Anything that exits out of the two private parts negates the wudu, whether wind or one of course has sexual intercourse or even any kind of wet substance coming out, of course urinating and using the bathroom using the bathroom.
ويستثنى من ذلك الرطوبة التي تخرج من رحم المرأة، لا من المثانة وإنما من رحمها لا سيما الحوامل، فقد تخرج منها بعض الإفرازات فهي لا تنقض الوضوء.
Exception to that is the wet substance that may exit from the womb, and it's just specific for the case of a woman who are pregnant.
يقول الشيخ والخارج الفاحش النجس من الجسم، يشير بذلك إلى الدم الكثير إذا خرج من بدن الإنسان وفحش صار عرفا أنه كثير فهو ناقض الوضوء.
Also Sheikh Ibn Baz asked to that if one bleeds excessively then also this also negates wudu.
وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا ليس بناقض.
Some scholars said that this doesn't actually negate the wudu.
قال لأنه لا دليل على نقضه للوضوء.
Because there is no proof that it does negate wudu.
وكان بعض الصحابة ينزف جرحه دم وهم يجاهدون في سبيل الله وما كان ينتقض وضوءهم.
Like for example, the Sahaba, the companions used to bleed, especially while fighting the sake of Allah Subhanahu wa Taala, and we have no proof that they used to renew their wudu.
ومن قال أنه ينقض الوضوء علل بتعليل قال لأنه خارج من جوف الإنسان وما خرج من جوف الإنسان فهو ناقض للوضوء.
Those scholars who said that it does negate wudu, they give a reason for that it's something that exits the body.
وقد خولف في ذلك فقالوا هذا الإنسان يعرق ويخرج وتدمع عيناه ويخرج من أذنه صديد ومع ذلك هذه الأمور لا تنقض الوضوء.
Yet some the scholars who do not agree with this opinion say that people usually sweat or you know the eyes they you have the eyes also loses substances. Oh, I mean this doesn't negate the wudu and they're equating this with blood.
فقالوا إذا لا نستطيع أن نلحقه أن نلحقه بالبول والغائط فلماذا لا نلحقه بالعرق الذي لا ينقض الوضوء؟
So these scholars who don't agree that losing blood excessively negates the wudu say it's similar to sweat. Why don't we mention it as something that doesn't negate the wudu just like sweat doesn't?
قالوا إذا خرج فاحشا كثيرا ألحقناه بالبول والغائط وإذا خرج يسيرا ألحقناه بالعرق.
The scholars who agree who say that blood excessively loses the wudu or causes the wudu to be lost, they're saying that they are giving it the same ruling as one urinating or you know for defecation.
فلم يوافقهم آخرون من أهل العلم قالوا لأن القليل من النجاسة تنقض الوضوء كما لو خرج الإنسان نقطة بول تقضى وضوءه.
In response, the scholars who don't agree with this opinion say that with regard to urinating, for example, the small amounts of urination or urine negates the wudu. It doesn't have to be excessive. So you can't compare excessive blood, losing excessive blood to urinating.
فليس العبرة بالقليل والكثير.
They're saying that here the rule doesn't rely or doesn't need to, or we don't need to talk about the amount of it.
العبرة بالدليل.
What has to be brought forward here is the proof.
فإن كان دليل يدل على خروج الدم من البدن ينقض الوضوء أخذنا به.
If there is any proof that losing blood excessively negates the wudu, then inshallah we'll follow the dalil.
وإن لم يكن دليل فلا نستطيع أن نلزم الناس ونقول خروج الدم ناقض للوضوء.
If there is no دليل or proof, then we cannot tell people that losing blood excessively negates the wudu.
يستثنى من ذلك دم الحيض إذا خرج من المرأة فإنه ينقض الوضوء.
Of course, the blood of menses is different in this because it does negate the wudu and the tahara itself.
وعلى كل حال الأحوط إذا خرج من الإنسان دم كثير أن يتوضأ.
But the Sheikh says still if one loses blood excessively, maybe they would want to renew their wudu anyway.
الناقض الثالث زوال العقل بنوم أو غيره.
So the third type of negators of wudu is to lose the sanity or to lose consciousness by sleeping or falling unconscious.
كما لو ذهب عقله بإغماء.
Just like if someone falls unconscious, so this is included in the negators of wudu.
أو بسكر.
Or one becomes intoxicated.
أو ببنج.
Or if one is, of course, anesthetic is, and by anesthetic one loses consciousness.
فلم يشعر بنفسه انتقض وضوءه.
So if one is under anesthesia, and he doesn't feel conscious of what's going around him, then he loses wudu too.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح الخفين من بول أو غائط أو نوم.
And Rasulullah صلى الله عليه وسلم ordered one if they sleep or lose their wudu to renew their wudu if they're wearing the shoes to wipe over the shoes.
كما في حديث صفوان بن عسال.
صفوان بن عسال reported the hadith in this regard.
قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
He said that Rasulullah صلى الله عليه وسلم ordered us, meaning the Sahaba,
إذا كنا في سفر,
if we're traveling,
أن نمسح على خفافنا,
to wipe over the خف. The خف is the shoe or the slippers that one is wearing.
إلا من جنابة.
Except when one loses the tahara for janaba, meaning sexual intercourse, or if one has a wet dream.
لكن من بول أو غائط أو نوم.
But we can wipe over the shoes if one went to sleep. Or one used the bathroom for, you know, either urination or defecation.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه. الوكاء هو الخيط الذي تربط فيه فتحة القربة قربة الماء.
Rasulullah صلى الله عليه وسلم says that the eye is like the tie at the neck of the container of drink or water.
فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العين بالوكاء.
So Rasulullah صلى الله عليه وسلم equated the eye or resembled the eye to that tie that ties the neck or the top of the container, leather container of water.
وشبه مقعدة الإنسان بالقربة.
And
قربة الماء.
Rasulullah صلى الله عليه وسلم resembled, of course, the backside of one like the container itself.
فكما إذا انطلق الوكاء انسكب الماء من القربة.
So if one unties the tie on the top of the leather container, the water will be spilled out.
كذلك إذا نامت عين الإنسان.
Similarly, if one, of course, if one goes to sleep,
فقد يخرج من دبره الريح وهو لا يشعر بنفسه.
Then he may pass wind without being conscious of what.
لذلك قال عليه الصلاة والسلام.
This is why Rasulullah صلى الله عليه وسلم said.
إذا نامت العينان انطلق الوكاء.
If the two eyes go to sleep, then what's in the container will be passed out.
لو نام نوما يسيرا.
If one sleeps even light sleep.
ويغلب على ظنه أنه لو خرج من ريح لشعر بنفسه.
And one would think that if he loses wind or passes wind that he would actually notice it.
فهذا لا ينقض الوضوء.
Then this doesn't break the wudu.
كما يحصل لبعض الناس.
Because some people actually may have this kind of situation.
أثناء خطبة الجمعة.
During the khutbah of الجمعة.
أو أثناء الدرس أنه ينام قليلا.
Or during a class that they will, you know, feel that.
وهذا بالمناسبة وهذا النعاس بالمناسبة
and this kind of sleep or falling to slumber
أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة نطرد بها النعاس
رسول الله صلى الله عليه وسلم gave us a way of avoiding this
فقال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة
he said when one of you feels sleepy during the جمعة
فليتحول أي يغير مكانه.
Then let him move from his place.
فمن نعس وجلس في هذا المكان بإمكان أن ينتقل مكان آخر فيذهب عنه النعاس.
So if you are in one spot and then you feel sleepy, then you should move to another spot.
فأقول هذا النوم اليسير الذي قد يغلب الإنسان لا ينقض الوضوء.
So this light sleeplessness or feeling of sleepy doesn't negate the wudu if one still feels conscious of what is going on with him.
والعبرة في ذلك إذا كان يشعر بنفسه أو لا يشعر بنفسه.
And the key here is if one really is in full control of what he's doing, what's happening to his body or not.
فإذا كان لا يشعر بنفسه هذا النوم ناقض للوضوء.
If he's not aware that of his surroundings, if he is aware of his surroundings, then this doesn't break the wudu.
وإذا كان لا يشعر بنفسه غرق بالنوم فهذا النوم ناقض للوضوء.
If he's not aware of his surroundings and then he may lose the wudu, then this kind of sleep would negate the wudu.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى.
And the Sheikh continues.
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حال.
Directly touching the private part, the Sheikh includes it in the negates of wudu.
ذهب الشيخ رحمه الله.
The Sheikh رحمه الله has the opinion
في هذه المسألة
about this instance
إلى أن مس الفرد مطلقا ينقض الوضوء
that touching the private part negates the wudu
لكن لا يقال عنه مس إلا إذا كان من غير حال
and this has to be direct without any barrier with no clothes between the your hand and the private part
استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
using as proof the Prophet's statements
من مس فرجه فليتوضأ.
Anyone who touches his private part should have wudu or make wudu.
وفي حديث من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ.
And another hadith رسول الله صلى الله عليه وسلم said anyone who touches his male private part then he should make wudu.
وهذا الحديث يسمى عند المحدثين.
And this type of hadith is called by the scholars of hadith.
بحديث بصرة.
The hadith of بصرة.
هي حروتها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
This is the صحابية who reported the hadith from رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقابل هذا الحديث حديث آخر.
In the opposite direction of this hadith is another hadith.
يسمى عند المحدثين حديث طلق بن علي.
حديث by طلق بن علي رضي الله عنه.
هذا أخو علي بن علي.
Who is إن شاء الله. The brother of Ali bin Ali.
طلق بن علي صحابي رضي الله عنه.
He's one of the Sahaba. May Allah be pleased with him.
أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد في المدينة.
Who came to Rasulullah صلى الله عليه وسلم while Rasulullah was building his masjid in Medina.
فسألوا عن الرجل يكون في الصلاة.
And he asked about a man who was praying.
فربما مس بيده ذكره.
Who inadvertently touches his private parts.
يعني يقصد هل يضره شيء هو في الصلاة مس ذكره هل يضره ذلك شيء؟
Asking if this would, you know, cause any problem or negate the salah or any of the wudu in this case.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة منك أي جزء من جسدك.
رسول الله صلى الله عليه وسلم said it's only a part of your body that you touched.
كما أن الإنسان يمس أنفه في الصلاة أو يمس أذنه في الصلاة فيمس ذكره في الصلاة ما هو إلا بضعة منك.
Just like if someone touches his nose or ear, touching the private part is also a part of the body.
فقال من ذهب إلى هذا الحديث أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
Those who rely on this hadith for proof say that touching the private part then doesn't negate the wudu.
استدلالا بحديث طلق ابن علي.
Using the hadith of Talq ibn Ali.
وقال أصحاب القول الأول بل ينقض الوضوء استدلالا بحديث بصرى.
Those who follow the hadith of Busra and think that it has the answer for this question say it does negate the wudu if one touches the private part.
فكيف أجاب هؤلاء على حديث هؤلاء وهؤلاء على حديث هؤلاء؟
How did each party to this opinion consider the other hadith?
قال كل منهم حديثنا هو المعتمد وحديثكم منسوخ.
Each group
والمنسوخ هو الذي رفع العمل به كان يعمل به ثم رفع بحديث آخر.
Each group consider that their hadith is the one that's valid and the other one that was abrogated. They think that the other hadith is abrogated, the one that opposes their opinion.
فقالوا أن مس الذكر ينقض الوضوء لحديث بسرى وحديث طلق منسوخ.
So those who follow the hadith and consider the hadith of Busra is the valid one that's not abrogated said the other one, the other hadith by Talq is the one that was abrogated.
وقال الآخرون بل حديث طلق هو المعتمد ما هو اللي بضعت منك وحديث بسرى منسوخ.
So the other group that followed the other opinion said no, our hadith is the one that gives the answer to this question while the hadith by Busra is the one that's abrogated.
وقال آخرون اختاروا قولا ثالثا للجمع بين الحديثين.
Other scholars combined the meanings found in both hadith.
أنه إذا مس فرجه لشهوة انتقض وضوءه.
That if one touches his private part with desire, then his wudu is negated.
لحديث بصرة.
Because of the hadith of Busra.
وأما إذا مسه لحكة لتبريد الحكة مثلا فهذا ما هو إلا بضعة منك لا ينقض الوضوء.
Or if someone, for example, is just scratching his private part, not touching it out of desire, then according to the other hadith of Talq, it doesn't negate the wudu.
فاعتبروا المس الناقض الوضوء ما كان مسا لشهوة.
So they said that if one touches his private part out of desire, then this is the part where you use the hadith by Busra that negates the wudu.
لأن إذا مس ذكره لشهوة يحتمل أن يخرج منه شيء.
Because if someone touches his private part out of desire, maybe some kind of substance will exit the private part.
أما إذا مس لغير شهوة فما هو إلا بضعة منك.
But if someone touches his private part without desire, then the chance that some kind of wetness will exit the private part is negated here.
كم قول الآن في هذه المسألة؟
So how many statements we have about the scholars about this, opinion about this instance?
Three. ثلاثة أقوال. أنه ينقض الوضوء مطلقا مس الذكر.
The opinion that touches the private part negates the wudu.
أنه لا ينقض مطلقا.
That it doesn't at all.
أنه فيه تفصيل إن كان للشهوة ينقض الوضوء وإن كان لغير الشهوة لا ينقض الوضوء.
And the third opinion depends on the situation. If one touches his private part out of desire, it does negate the wudu. Otherwise, it doesn't.
واختار شيخي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قولا رابعا.
You know the Sheikh here is a student of Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen رحمه الله. He says that his Sheikh chose a fourth opinion.
قال أنه لا ينقض الوضوء لحديث طلق.
He said that touching the private part does not negate wudu because of the hadith of Talq.
لكن يستحب الوضوء لحديث بسرى.
But it is encouraged that one has wudu or renews wudu because of the hadith of Busra.
فحمل الأمر في حديث بسرى على الاستحباب.
So he used the hadith of Busra to reach a conclusion that it is actually encouraged to renew wudu if someone touches his private part.
لماذا ليس بواجب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتوضأ؟
Why it isn't a واجب, a required amr, because even though Rasulullah صلى الله عليه وسلم made a commandment that if someone touches his private part, they should renew wudu.
قال لأن حديث طلق صرف حديث بسرى من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب.
He says because the hadith by طلق has removed the status of the order in the first hadith by بسرى from being required into only being encouraged.
والاحتياط أن تتوضأ إذا مسست ذكرك.
And it is better that if someone touches his private part that they actually renew the wudu.
كما قال ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز هنا رحمه الله.
Just like Sheikh Ibn Baz رحمه الله chose this opinion here.
لأن هذه المسألة يمكن أن نحتاط بها.
Because taking the wudu again, renewing wudu is something that we can do actually, preferably in this case.
لو مسست فرجك أو ذكرك ثم توضأت.
If one touches his private part and then takes wudu.
فبالإجماع أن وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة.
Then according to the إجماع, the consensus, then what you have done, you know, keeps your wudu intact.
لكن لو لم تتوضأ.
But if you didn't take wudu after touching your private part.
فصلاتك عند بعض العلم صحيحة وعند بعضهم ليست بصحيحة.
Some scholars said that your salah in this case is valid. Some say it isn't valid.
وبما أن الاحتياط هنا ممكن.
So if you can really get out of this doubt.
والأمر فيه سعة والماء متوفر فتوضأ.
And then it's easy to make wudu. You have the water, you know, easy and accessible to you. Then you can or you should make wudu.
احتياطا لنفسك حتى تسلم صلاتك وتصح على جميع الأقوال.
So that you remove any doubt according to any group of scholars that your wudu has any problem.
الناقض الخامس أكل لحم الإبل.
Eating camel meat is the fifth negative.
والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سئل.
According to a hadith in Sahih Muslim, Rasulullah صلى الله عليه وسلم was asked.
أنا توضأ من لحم الغنم.
Should we make wudu from eating the flesh or the meat of sheep?
قال إن شئت.
He said, if you want, if you wish.
قال أنا توضأ من لحم الإبل.
Then he was asked about the camel meat if one eats it.
قال نعم.
He said yes.
فهذا حديث صحيح في صحيح مسلم.
This is an authentic hadith in Sahih Muslim.
وصريح في أن لحم الإبل ناقض للوضوء.
That has a clear indication that eating the camel meat negates the wudu.
وهذا هو القول الراجح.
And this is the opinion that has the most substance to it.
الذي عليه الدليل.
That is also supported by proof.
وقال بعض المذاهب الأخرى أنه لا ينقض الوضوء أكل لحم الإبل.
Some other scholars of fiqh, they have the opinion that it does not negate the wudu if you eat camel meat.
وحديث جابر في صحيح مسلم أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم قالوا هذا منسوخ.
And they said that the hadith from Jabir رضي الله عنه صحيح مسلم which the Sheikh just narrated, they said that this hadith was abrogated.
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
saying that Rasulullah صلى الله عليه وسلم
كان في البداية توضأ مما مسته النار أي شيء طبخ بالنار كان إذا أكله يذهب ويتوضأ.
That in the beginning, any time Rasulullah صلى الله عليه وسلم ate something that was cooked with fire, he used to make wudu afterwards.
ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسته النار.
And then afterwards, Rasulullah صلى الله عليه وسلم stopped this practice of taking wudu after eating any cooked food that was cooked with fire.
وهذا يشمل لحم الإبل وغيره.
And this includes, according to this group of scholars, eating camel meat and other types of meat.
وهذا القول بعيد.
But this is not a valid opinion.
لأن في حديث جابر رضي الله عنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الإبل.
Because Rasulullah صلى الله عليه وسلم here in the hadith collected from Jabir رضي الله عنه made a distinction between eating sheep or goat meat and eating camel meat.
فقيل له نتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت.
So when he was asked about eating goat meat, he said, if you will, if you wish.
وقيل أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم.
But when he was asked about making wudu after eating camel meat, he said yes, you should.
فالأمر لا علاقة له بمسته النار أو لم تمسه النار.
As apparent, this hadith is not talking about which food was touched by fire or not.
بل العبرة بنوع اللحم. إن كان لحم إبل نقض الوضوء. إذا كان غير الإبل لا ينقض الوضوء.
This hadith is with regards to the type of meat. If it is a camel meat, then it negates the wudu according to the hadith.
وعلى هذا فالصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء.
So the valid opinion, the correct opinion is that eating camel meat negates wudu.
وإن كثير من الناس يقولون لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟
Some people ask why specifically camel meat negates wudu.
أليس هكذا دكتور عصام تقول يعني إيش معنى لحم الإبل ينقض الوضوء؟ قول أليس هكذا دكتور عصام؟
Okay دكتور عصام.
أليس هكذا
دكتور عصام؟ Asking maybe the same question.
أنا لا أعلم ما في النفوس. لا أعلم ما في النفوس.
He doesn't know what's in your heart.
هل قلت هذا في نفسك؟
Did you say that?
أنا لا أعلم ما في النفوس.
But he thought that you said that in your heart.
ولا يعلم ما في النفوس إلا الله عز وجل.
Of course Allah knows what's in the heart, but he.
لكن لما رأيته طبيبا أكاديميا.
He perceived it because you're a doctor that you may have this question.
نظرت في عينيه من أسفل نظارته.
And he looked at your eyes.
هذا السؤال يسأله كثير من الناس.
Many people ask this question.
لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟
Why camel meat specifically negates wudu?
ما الحكمة في ذلك أن لحم الإبل بالذات ينقض الوضوء؟
Asking about the wisdom behind this rule.
إن أكبر حكمة.
The biggest hikmah or wisdom.
تجعلنا نقول أن لحم الإبل ينقض الوضوء.
That eating camel meat negates wudu.
هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.
Is that رسول الله صلى الله عليه وسلم ordered it.
ويكفينا في هذا حكمة.
This is enough wisdom behind it.
ولا يسع المسلم إلا.
And the Muslim has no choice but.
أن يقول سمعت وأطعت.
But to say I hear and I obey.
كما قال الله عز وجل.
Just as Allah سبحانه وتعالى said.
إنما كان قول المؤمنين.
It is the statement of the believers.
إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم.
Whenever they are called to be judged by Allah and His Messenger صلى الله عليه وسلم.
أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
Their statement is to say we hear and we obey.
والله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
And Allah سبحانه وتعالى says that He is not asked about what He does, but they are asked.
وهذه أمور تعبدية تعبدنا الله عز وجل بهذه الأوامر.
This is an act of worship with which Allah سبحانه وتعالى orders us to worship Him.
فلا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا.
All that we can say is that we hear and we obey.
ذكر بعض الفقهاء.
Some scholars of fiqh.
قالوا أن الرجل جلس على الماء يتوضأ.
Say that if a man is taking wudu.
فلما قام من مكانه.
And then when he stood up.
أحدث خرج منه ريح.
He lost wudu by passing wind, for example.
لازمه أن يجلس مرة أخرى ويتوضأ.
Then he needs to sit down again and make wudu.
وفي وضوئه سيمسح رأسه.
And again, in his wudu, he's going to wipe over his head.
خرج الريح من مكان وتوضأ ومسح مكان آخر.
So when the wind passes, it goes from different place than the head. But one in wudu wipes over the head.
لا يسع المسلم يقول لماذا.
One cannot ask why.
فإن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
Because Allah سبحانه وتعالى says that he cannot be asked about what he does, but they will be asked.
لماذا صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة الفجر ركعتان؟
Why ظهر is four ركعة and فجر two ركعات؟
لا جواب على هذا إلا أن نقول هكذا تعبدنا الله.
We have no answer to that except saying that this is how Allah ordered us to worship.
لماذا يقف الناس في عرفة؟
Why do people stand in Arafah?
الصحراء كبيرة والجبال كثيرة. لماذا في هذا المكان بالذات؟
The desert is vast and there are many mountains. Why only that place?
هكذا أمرنا الله عز وجل.
This is what Allah سبحانه وتعالى ordered us to do.
لماذا يسعى الناس بين الصفا والمروة؟
Why do people walk between Safa and Marwa?
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
This is what رسول الله صلى الله عليه وسلم ordered us to do.
فالأمور التعبدية.
Acts of worship.
أراد الله منا أن نظهر عبوديتنا له بامتثالها.
We show our slavery to Allah by obeying Him exactly in what He orders us to do.
فلا نقول إلا سمعنا وأطعنا.
We only say we hear and we obey.
وهكذا ما حرم الله وما أباح الله.
This is the example of what Allah allowed or disallowed.
لا جواب على لما هذا حرام وهذا حلال إلا أن الله أمر بذلك.
We have no answer to the question why Allah made this halal and made that haram except to say that this is what Allah ordered.
لا يجوز للمسلم أن يتزوج خالته أخت أمه.
Muslims cannot marry their aunts.
ويجوز أن يتزوج ابنة خالته.
But one can marry his maternal cousin.
لو بقيت 100 سنة تبحث عن الجواب لماذا أباح الله الزواج من بنت الخالة وحرم الزواج من الخالة، ما وجدت جوابا.
If you spend 100 years to find an answer for why this is allowed and this isn't allowed, you cannot find an answer.
إلا أن تقول أباح الله هذه وحرم هذه.
Except to say that Allah allowed this but this allowed that.
الأمم السابقة كان يجوز الرجل أن يتزوج أخته.
In the nations before, one was allowed, or people were allowed to marry their own sisters.
كما هو في ذرية آدم، أول ذرية آدم كانوا يتزوجون، الرجل يتزوج أخته.
This was the case in the beginning of the offspring of Adam عليه السلام.
ثم حرم الله ذلك.
Then Allah سبحانه وتعالى disallowed it.
لماذا؟
Why?
لا جواب على هذا إلا أن نقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حله الله وهذا حرمه الله.
The only answer we have to say is that Allah allowed this and this allowed this.
والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا.
Many other examples that we can mention.
فلماذا لحم الإبل بالذات يتساءل الناس إيش معنى لحم الإبل ينقض الوضوء؟
So if people ask why only camel meat negates the wudu.
بعض العلم حاول أن يعلل.
Some scholars try to give an example to that.
لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لحم الإبل أن الإبل خلقت من جن وفي رواية من نار.
Some scholars try to give a reason for that. And رسول الله صلى الله عليه وسلم mentioned that the إبل themselves they were created from جن.
عفوا خلقت لم ألغ ليس في رواية من نار. في رواية خلقت من جن ورواية خلقت من الشياطين.
Yeah, one narration says they were created from jinn. Others say they were created from devils.
والجن خلقت من نار.
And that fire was created. I mean, the jinn were created from fire.
فقالوا ربما أن أكل لحم الإبل يؤثر على طبيعة الإنسان فلذلك يتوضأ الإنسان منه.
So they gave a reasoning that since the camels were created from jinn, the jinn created from fire, that this could change the nature of people while eating it, and this is why Allah ordered us to renew our wudu.
وهذه علة ليست بواضحة.
And this is not a clear evidence.
ربما يأكل الإنسان قطعة صغيرة من لحم الإبل ولا تؤثر على طبيعته، ومع ذلك يلزمه أن يتوضأ.
What if one eats just a bite of a camel meat and then still he needs to take wudu again?
فالصحيح والراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء. من أكل لحم الإبل انتقض وضوءه.
So even though that one bite might not change the nature, still one if he eats the camel meat, he needs to renew wudu because according to the hadith, it negates wudu.
وأنتم في هذه البلاد لا تأكل لحم الإبل.
I mean, this country you don't eat from this kind of meat.
قد يعيش الإنسان ويموت وما أكل لحم إبل.
Maybe one lives and dies without having access to this kind of meat.
لكنه جيد وقد فاتكم.
But you miss it. You missed a lot.
طيب. ومن قال أنه منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار.
The scholars who said that this hadith or this ruling was abrogated because رسول الله صلى الله عليه وسلم stopped retaking wudu after eating what was cooked with fire.
هذا قوله مردود.
This is a rejected opinion.
لأن من أكل لحم الإبل ولو نيا من غير طبخ أيضا ينتقض وضوءه.
Because if one eats the flesh of the camel even uncooked, still he has to retake wudu.
وقد ذهب بعض الفقهاء من المقلد المتعصب لمذهبهم.
Some scholars or some people of fiqh who are strict with regards to following their own madhab.
أرادوا أن ينصروا مذهبهم بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء.
They try to give aid to the opinion of their madhab that it doesn't negate the wudu eating camel meat.
فاخترعوا قصة ما أنزل الله بها من سلطان.
So they invented a story that Allah سبحانه وتعالى did not give an authority for us to narrate or accept.
فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه.
Saying that Rasulullah صلى الله عليه وسلم was once sitting with his صحابة.
فواحد منهم أخرج ريحا.
And one of them passed wind.
فلما قاموا ليصلوا إذا ذهب واحد منهم معناه هو صاحب الريح.
So when the time for the salah came, of course they want to stand and make salah. So one of them would have to go and retake wudu.
وكانوا قد أكلوا لحم إبل.
And they had just finished eating some camel meat.
فمنع للإحراج حتى لا ينحرج هذا بالذات الذي أخرج ريحا.
So that person who passed wind is not embarrassed.
قال من أكل لحم إبل فليتوضأ ليذهبوا جميعا فلا يعرف من هو صاحب الريح.
They claim that Rasulullah صلى الله عليه وسلم ordered everyone to take wudu.
فهذه قصة مكذوبة.
This is a fabricated story.
ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حكما.
رسول الله صلى الله عليه وسلم wouldn't establish a ruling.
يبقى الحكم في الأمة إلى 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 قيام الساعة.
A ruling that would remain in the Ummah until the day of judgment.
من أجل أن لا يحرج رجلا واحدا.
So that one man is not embarrassed.
وهذا الأمر ليس فيه إحراج.
And also losing wind, I mean passing wind, is not embarrassing.
فهو يحدث من كل الناس.
It happens to everyone.
حتى أن في حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في الضرطة.
That Rasulullah صلى الله عليه وسلم, there is a hadith in صحيح البخاري that Rasulullah صلى الله عليه وسلم gave them advice with regard to passing wind.
فقال فنهى عن الضحك من الضرطة.
He ordered that we shouldn't laugh when somebody passes wind. With, of course, we can hear.
وقال أيضحك أحدكم مما يفعل.
Saying, does one of you laugh at what he does himself?
فأنت تضحك على غيرك وأنت تفعل ذلك أيضا.
So if one laughs at somebody passing wind, would he do the same when he passes wind?
وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وحي من الله عز وجل.
And this is the revelation that Allah سبحانه وتعالى gave to the رسول صلى الله عليه وسلم about this matter.
نعم لا يحسن بالإنسان أن يخرج الريح أمام الناس فيؤذيهم بالصوت والرائحة.
One should try his best not to pass wind in presence of other people with regards of course to the sound or even the smell, I mean the scent.
لكن لو حصل الإنسان لا إراديا.
But if one does it uncontrollably, I mean, he couldn't control himself.
فلا يجوز الضحك عليه.
Then it's not allowed for one to laugh at what they're doing.
فقال يضحك أحدكم مما يفعل.
Because Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, would one of you laugh when he passes wind himself?
والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم ليقيم الصلاة ليصلي بالناس.
Once Rasulullah صلى الله عليه وسلم came to lead the salah for the people.
فتذكر أنه على جنابة.
And he remembered that he had lost his tahara from janaba.
فقال مكانكم.
So Rasulullah صلى الله عليه وسلم said to them, wait.
فذهب واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء وصلى بهم.
So he went back and made ghusl and came while his hair was, I mean water was dropping from his hair.
فلم يقل في ذلك إحراج.
He didn't say it's embarrassing for me to do so.
وإنما اغتسل وجاء وصلى بهم.
He just simply went back, made ghusl and came back and led them in the salah.
فلا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتوضأوا حتى لا يحرج واحدا.
So in the case of the fabricated story, it's not feasible that Rasulullah صلى الله عليه وسلم ordered everyone to make wudu even though just one of them lost it.
وماذا يفعل من خرج من ريح وهو في الصلاة؟
Also, if one is making salah and in the line and he loses his wudu through passing wind.
هل يخرج من الصلاة ويذهب ويتوضأ أم يتم صلاته بغير وضوء؟
Does he leave the line to renew his wudu or remain in the line praying while his wudu has been broken?
لا يجوز له أن يستبيح الصلاة بلا وضوء.
So one cannot continue the salah in this case because his wudu has been broken.
بل هذا من أكبر الكبائر.
Also, if one does so, it is one of the major sins.
بل عليه أن يخرج من الصلاة ويجدد وضوءه ويأتي ويلحق بالصلاة أو يصلي وحده إذا انقضت الصلاة.
If one passes when one praying in the salah in the line, he has to leave the line, go back, renew wudu, and come back and join the salah.
لكن تأملوا الخلق الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
And remember the mannerism that Rasulullah صلى الله عليه وسلم called to.
قال إذا أحدث أحدكم في الصلاة.
He said when one of you loses his wudu during the salah.
فليأخذ بأنفه بثوبه.
Then let him use his thobe to cover his nose.
ولماذا يفعل ذلك؟
Why?
حتى يظن من رآه أنه قد رعف أي نزل من أنفه دم.
That somebody may think that he actually bled through the nose, that's why he left the line.
فأرشد إلى عمل لا يستحي منه.
So he told us that somebody loses his wudu through passing wind to do something that doesn't make you feel embarrassed.
حتى يتجنب الأمر الذي يستحي منه.
So that nobody, I mean, so that people would think that he lost or he's bleeding through the nose, not that he lost his wudu through passing wind.
فصلوات الله وسلامه عليه.
So Allah صلى الله عليه وسلم
الذي أرشد إلى أحسن الأخلاق.
Who gave us directions and instructions on how to achieve and practice the best mannerism.
لكن ماذا يفعل من كان حاصرا لرأسه؟
Or anyone who didn't have a cover over his head.
يخرج منديلا فيضعه على أنفه كأنه قد رعف ويذهب ويتوضأ.
Then take maybe inshallah ta'ala one of those and cover your nose and leave the salah so you can renew your wudu.
وماذا يفعل إذا لم يكن معه منديل؟
If one doesn't have any napkin.
يأخذ يعني عمامة صاحب اللي جنبه ويأخذ بها.
Then take the kufi or something from the guy next to you and do it. Don't do it, he's joking.
وبالمناسبة.
Yes.
وبالمناسبة.
نعم.
قولوا بالمناسبة.
بالمناسبة كيف أشرح هذه؟
بالمناسبة.
By the way.
يكره أن يصلي المصلي حاسرا عن رأسه.
It is discouraged for one to pray without covering his head.
فلا بد أن يغطي رأسه.
It is one should cover the head.
فقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سو
مملوكا له يعني رأى رجلا فقال له يصلي حاسا عن رأسه.
He saw his servant who said that someone would be praying while uncovering his head.
قال تخرج للسوق هكذا.
He asked him, do you go to the marketplace with your head uncovered?
فقال لا.
He said no.
فقال حق فالله حق أن تتزين له.
He said, Allah is more worthy of you beautifying yourself for him when you stand between his hands.
طبعا كان عندهم لا يحسب عن رؤوسهم.
During those days they wouldn't go out uncovered.
حتى دخلت عليهم العادات الغربية فحسوا عن رؤوسهم.
Until now we have Western ways and then most people don't cover their head anymore.
وأما الرجل فلا بد أن يغطي رأسه.
So for men it is one of the mannerism of Islam to cover your head.
لكن تجاوزت الأمور إلى أن حتى النساء كشفن عن رؤوسهم.
But these days even women uncover their heads.
ولا شك أن هذا بعد عن دين الله عز وجل.
And this takes one far away from the religion of Allah سبحانه وتعالى.
الناقض السادس الرد عن الإسلام.
The sixth negator of wudu is to renounce Islam.
فمن ارتد عن الدين حبطت جميع أعماله.
Anyone who leaves the religion, then all of his deeds will be in vain.
من قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك.
Because of the statement of Allah سبحانه وتعالى, if you commit shirk, then all your deeds will be in vain.
يقول الشيخ أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعوذ بالله من الردة.
رسول آمين الشيخ بن باز رحمه الله said, we seek refuge with Allah سبحانه وتعالى for us and for Muslims from falling into this act.
يقول الشيخ تنبيه هام.
الشيخ بن باز رحمه الله said that here is an important notice here.
أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء.
As for washing the dead body, it doesn't negate wudu according to the statement, correct statement.
لأن جاء حديث ضعيف.
Because there is a weak hadith that says one should take wudu if one washed a dead body.
أن من غسل ميتا فليغتسل.
That anyone, if somebody washed a dead body, they should take ghusl.
ومن حمل جنازة فليتوضأ.
And the same and for those who carry the janazah, the dead body, they should have wudu, renew wudu.
لكن هذا الحديث لا يصح.
This hadith is not authentic.
فذاك الشيخ يقول أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء.
This is why Sheikh bin Baz رحمه الله said that washing the dead body does not negate wudu.
قال وهو قول أكثر أهل العلم.
Saying that this is the statement of the majority of scholars.
لعدم الدليل على ذلك.
Because there is no proof to otherwise.
لأن ما في دليل صحيح يدل على ذلك.
There is no authentic proof that the wudu is negated if one washes a dead body.
لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت وهو يغسله.
But if the one who's washing by mistake touches the private part of the dead person.
من غير حال وجب عليه الوضوء.
Then he must. It is required that they take wudu.
على قول بأن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا.
This is according to the statement of scholars who said that touching the private part negates wudu.
يقول والواجب عليه لا يمس فرج الميت إلا من وراء حال يعني وهو يغسل الميت.
But here there is an important notice that one who is washing the dead body they shouldn't touch the private part without a barrier.
ثم ذكر مسألة أخرى.
Then he mentioned another instance.
وهي مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟
Where if one touches a woman would that break the wudu too?
فقال وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا.
Also Sheikh bin Baz رحمه الله said that touching woman does not negate wudu at all.
ويريد بقوله مطلقا يعني سواء كان بالشهوة أو بغير الشهوة.
He said that the meaning of the statement means if one touches a woman with a desire or without desire still doesn't negate wudu.
لأن بعضهم قال إذا مسها بالشهوة انتقض وضوء.
Because some scholars said if someone touches a woman with desire then his wudu is negated.
وإذا مسها بغير الشهوة لا ينتقض وضوء.
Otherwise it doesn't.
وبعضهم قال ينتقض مطلقا.
Some of them said that if one touches a woman the wudu is broken.
فصار في المسألة ثلاث أقوال.
So we have three opinions here again in this instance about this.
في مس المرأة.
About touching women.
لا ينقض مطلقا.
That it doesn't break with the wudu.
وهو الذي اختاره الشيخ بن باز رحمه الله وهو الراجح.
And Sheikh bin Baz said that this is the opinion and actually this is the correct opinion inshallah.
بعضهم قال ينقض مطلقا.
Some of them said touching women breaks the wudu.
وبعضهم فصل قال إن مسها بشهوة انتقض وضوءه وإن مسها بغير شهوة لا ينتقض.
Some scholars said touching with desire breaks the wudu. Touching without desire does not break the wudu.
الشيخ هنا يقول سواء كان ذلك عن شهوة أو عن غير شهوة.
So bin Baz he said touching women does not break wudu whether if it is out of desire or not.
في أصح قولي العلماء.
According to the correct statement by the scholars.
يعني إشارة إن المسألة في خلاف إذا قال في الأصح أنه لا ينقض الوضوء مس المرأة.
So that even though there is a difference of opinion about this matter, but the Sheikh here says that the correct statement that it doesn't break wudu.
ما لم يخرج منه شيء.
Unless touching a woman leads someone to lose some of the substances, meaning through the private part.
وحينئذ يكون ناقض الوضوء هو ما خرج منه لا مس المرأة نفسها.
Then in this case, not touching the woman didn't break the wudu, but losing some, you know, wetness through the private part did break the wudu.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
Because Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to kiss some of his wives and go to salah without renewing his wudu.
أما قول الله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة.
As for Allah's statement in two ayat, one in Surah An-Nisa and one in Surah Al-Ma'idah.
أو لامستم النساء فالمراد به الجماع.
If you touch women here, the reference specifically is to sexual intercourse.
في الأصح من قولي العلماء.
According to the correct statement by the scholars.
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف.
It is also the statement of Abdullah ibn Abbas and some scholars from the earlier and later generation.
لأن الذين يقولون مس المرأة ينقض الوضوء استدلوا بقول تعالى أو لامستم النساء.
Those who say that touching women breaks the wudu use this ayah for evidence.
والصحيح أن المراد بلامستم النساء يعني جامعتم الزوجة وليس المس باليد.
But this ayah talks specifically about sexual intercourse, not about merely touching the skin of a woman.
والذي يدل على ذلك.
And the proof to that.
مع تفسير الصحابة لهذه الآية.
In addition to the statement of the صحابة to explain it in the manner we just explained.
فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ويصلي ولم يتوضأ.
The practice of رسول الله صلى الله عليه وسلم who used to kiss his wives and then go to salah without making wudu.
ومما يدل على أن لامستم النساء معناه الجماع وليس اللمس باليد.
And the proof that here the ayah is talking about sexual intercourse, not merely touching the woman.
أن مريم عليه السلام
that Maryam,
لما حملت بعيسى عليه السلام
when she became pregnant with عيسى عليه السلام
من غير أب من غير زواج
without of course having been with a man before
تعجبت كيف تحمل
she wondered how she became pregnant
فقالت ولم يمسسني بشر
even though no one according to her no man touched me
فليس المقصود لم يمسس البشر أنه لم يمس أحد بيده.
So the proof here is that merely by being touched by a man, of course, the woman doesn't become pregnant. So she said here, no man touched me, meaning no man had, you know, sexual intercourse with me.
لا بد أن تكون قد مسها بشر، حملها أبوها أو أمها، فكيف تقول لا ولم يمسسني بشر؟
Also, of course, she was touched by many men like her father who carried her, or you know, her brother, or I mean, if she has relatives. Whom she can touch. She was touched by men. She's not referring to that.
وإنما أرادت لم يمسسني بشر.
What she was referring to is that, you know, she didn't have sexual intercourse with any man.
أي أنها لم تتزوج ولم يحصل لها جماع.
Meaning she didn't marry and then, of course, she didn't have sexual intercourse.
يقول الشيخ والله ولي التوفيق الدرس الخامس عشر.
The Sheikh now here ends the 14th lesson by saying success comes from Allah.
انتقل الشيخ إلى التحلي إلى الدرس التحلي بالأخلاق المشروع لكل مسلم.
The 15th lesson is about acquiring good mannerism for Muslims.
هذا الإسلام العظيم.
This great religion of ours.
ليس مقتصرا على العقيدة.
Doesn't only correct or have aspects of عقيدة.
أو العبادة.
Or only acts of worship.
بل هو عقيدة.
But it is عقيدة and creed.
وعبادة.
Acts of worship.
ومنهج طريق نسير عليه
and a way that we should go through
وأخلاق نتخلق بها
and a mannerism that we should acquire
وآداب نتأدب بها
and types of أخلاق and behavior that we should acquire
وأحكام كثيرة في المعاملات
and many rulings about dealings
والأخلاق جانب كبير من الدين
أخلاق mannerism is a great aspect of the religion
والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
رسول الله صلى الله عليه وسلم said I was sent to perfect the best of mannerism.
وقد جعله الله عز وجل على خلق عظيم.
الله سبحانه وتعالى made his رسول on a great standard of behavior and character.
فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم.
الله سبحانه وتعالى emphasized by saying وإنك you are لعلى on خلق عظيم a great standard of character.
وسُئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
When Aisha رضي الله عنها was asked about the mannerism of رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقالت كان خلقه القرآن.
She said his mannerism was Quran itself.
كيف خلقه القرآن؟
How was that?
أنه يمتثل ما أمر الله به في القرآن.
He used to obey what Allah ordered in the Quran.
ويجتنب ما نهى الله عنه في القرآن.
And stay away from what Allah has forbidden in the Quran.
فكان يتخلق بالقرآن.
So he used to use the Quran as his way of mannerism.
وقد جعله الله على خلق عظيم.
Allah made him on a great standard of character.
وأمرنا أن نتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم.
And ordered us to use him as an example for us in the way we behave.
فقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
Saying it has been always in the messenger of Allah for you a good example.
لقد تخلق بالخلق الحسن.
رسول الله صلى الله عليه وسلم acquired the good mannerism.
وأمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام.
And ordered us to follow the same path.
والأخلاق الحسنة كثيرة.
There are many aspects to good mannerism.
ذكر لنا الشيخ هنا على سبيل الذكر جانبا منها.
الشيخ بن باز رحمه الله mentioned different aspects of good mannerism أخلاق.
فقال التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها.
He encouraged that we should acquire good mannerism for Muslims and mentioned among them.
وهذه الأخلاق المشروعة لكل مسلم أن يتحلى ويتخلق بها.
Among this mannerism,
أمرنا بها.
We were ordered, Muslims were ordered to follow these.
ونهينا عن ضدها.
And we were ordered to acquire them and we were ordered not to contradict them.
فقال منها الصدق.
Among them, truthfulness.
والصدق هو مطابقة الواقع أن نتكلم بكلام على ما هو الواقع.
صدق means to say the truth according to what actually happened.
وضده الكذب.
The opposite of it is lying.
وقد أمر الله بالصدق فقال
الله سبحانه وتعالى ordered us to be true.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي صادقا.
Or you who believe, fear and obey Allah and say the truth.
وأمرنا أن نكون مع الصادقين.
And Allah سبحانه وتعالى ordered us to be among the truthful.
فقال وكونوا مع الصادقين.
Saying be among those who are truthful in speech.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فقال عليكم بالصدق.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ordered us to follow this path by saying عليكم بالصدق. Be truthful.
فإن الصدق يهدي إلى البر.
Because صدق leads to righteousness.
وإن البر البر يعني الخير وإن البر يهدي إلى الجنة.
And bir, righteousness leads or guides to Jannah.
وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ويكون حريصا عليه وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
And one will have the mannerism of saying the truth and searching all the time for this mannerism that he will be written with Allah as a truthful one, a صديق.
فالصدق من أجمل الأخلاق.
صدق is among the best mannerism there is.
وضده الكذب.
The opposite of it is lying.
قال الله عز وجل يومئذ للمكذبين.
Allah سبحانه وتعالى said that on the day of judgment, ويل meaning woe to those who are the liars.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب تحذير يقول إياكم والكذب.
And رسول الله صلى الله عليه وسلم said stay away from كذب from lying.
فإن الكذب يهدي إلى الفجور.
Because lying leads to sin.
وإن الفجور يهدي إلى النار.
And sin leads to hellfire.
وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
And one will have the mannerism of lying and seeking lies and his ways that he will be written among the liars with Allah سبحانه وتعالى.
والكذب من صفات المنافقين.
And it is also among the mannerism of the hypocrites.
والرجل الذي يكذب فيه خصلة من خصال المنافقين.
So one if he has the mannerism of lying, he will have acquired the mannerism of hypocrisy.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامة المنافق.
As رسول الله صلى الله عليه وسلم said, the sign of the munafiq, the hypocrite.
ثلاثة.
Three.
إذا حدث كذب.
When he speaks, he lies.
وإذا وعد أخلف.
When he promises, he breaks his promise.
وإذا ائتمن خان.
And when he is given a trust, he breaches and betrays the trust.
ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص.
عمرو بن العاص reported in
the. عبد الله بن عمرو بن العاص.
عبد الله بن عمرو reported in the hadith collected by Bukhari and Muslim.
أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا.
That Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that four mannerism, if one has them, all of them will be a pure hypocrite.
ومن كانت في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها.
And if one has one of these four, he will have a mannerism or a way or أخلاق of hypocrisy until he abandons.
إذا حدث كذب.
When he speaks, he lies.
وإذا وعد أخلف.
When he promises, he breaks the promise.
وإذا عاهد غدر.
And he gives a promise, he breaches his oath.
وإذا خاصم فجر شديد الفجور في خصومته. إذا اختلف مع أحد.
And when he has a dispute with somebody, he goes to the extreme in the dispute.
وكان الكذب أبغض الأخلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Lying was among the worst mannerism to رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويظن البعض أن الكذب من أن في الكذب نجاة.
Some people think that there is safety for them, or they can save themselves by lying.
وليس الأمر كذلك.
But this is not true.
بل الصدق هو المنجاة.
But saying the truth is the one that leads to safety.
فإذا اضطر الإنسان إلى الكذب.
If one has to lie.
وصدق في موضع لا يستطيع أن ينجو إلا بالكذب.
And he, if he says the truth where he can save himself by lying.
فهذا هو الصادق حقا.
Then he is the one who is truthful in truth.
يقول بعض السلف.
Some of the Salaf الصالح used to say.
حقيقة الصدق. حقيقة الصدق.
The essence of truthfulness.
أن تصدق في موضع لا تنجو إلا بالكذب.
Is to say the truth even when lying would have saved you had you lied.
لا تستطيع أن تنجو من هذا الموقف إلا أن تكذب.
So if you are in a situation where you can save yourself only by lying.
ومع ذلك تصدق فهذا دليل على حقيقة صدقك. وحبك لهذا الخلق خلق الصدق.
Yet you chose to say the truth, then this tells that your essence is actually you like in essence truthfulness in saying the truth.
الخلق الثاني الأمانة.
The second one is being trustworthy.
وضده الخيانة.
And betrayal is the opposite of trustworthiness.
وصف الله عباده المؤمنين أنهم يحفظون الأمانة.
Allah subhanahu wa ta'ala described the believing slaves of His that they protect and save the trust.
فقال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يراعون ذلك ويحافظون على ذلك.
He praises those who in the Quran who keep their promises and trust, they keep the trust and they save or protect their oaths.
وتقدم معنا أن الخيانة في الأمانة من أخلاق المنافقين.
We mentioned before that betrayal is a sign of hypocrisy.
فالمنافق إذا أتمن خان.
The munafiq, when somebody trusts him, he breaches the trust.
ومن الأمانة أن تحفظ الكلام إذا استؤمنت إياه.
Among the types of amana is that when somebody gives you a statement, you preserve it as is.
كما لو قيل لك هذا كذا وكذا ولا تخبر به أحدا.
If someone tells you something, a secret, tells you not to tell it to anyone.
ومن الأمانة أن تحفظ العارية إذا أعطيك شيء عارية تستعمله أن تحفظه.
It is similar that if somebody gives you some trust to keep for them for later.
ومن الأمانة إذا أودع عندك عين أو مال أن تحفظه لصاحبه.
Also, you among the type of amana. Type of amana is that if someone gives you money to keep, then you save it for them.
تحفظه سواء كان حفظك إياه بمقابل أو غير مقابل من الأمانة أن تحافظ عليه.
Whether you are getting paid for this trust to keep it and preserve it or not, you still keep the trust.
ومن الأخلاق العفاف وضده الفواحش.
Being chaste in the behavior is one also the third type of good mannerism.
والعفاف له شأن عظيم عند الله وعند المسلمين.
Being chaste in behavior has great level and status with Allah and the believers.
وقد جاء الإسلام وأمر بالعفاف.
And Islam orders us to be chaste.
وصف الله عباده المؤمنين بأنهم يحافظون على فروجهم.
Allah subhanahu wa ta'ala described his believing slaves that they protect and preserve their private parts, meaning from all kinds of sin.
مع وقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون,
saying about those who imprison those who protect and preserve their private parts,
أي يحافظون عليها من أن لا يفعلوا بها ما حرم الله من الفواحش,
meaning they preserve their private parts from doing anything that Allah disallowed,
ويحافظون عليها بسترها بحيث لا يراها أحد لا يحل له أن يراها.
Among the ways of being of preserving also the private parts is to cover them that nobody can see them.
وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر, ما الذي يباح لنا من عوراتنا؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم was asked about the awra, how we can deal with the awra.
فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك.
رسول الله صلى الله عليه وسلم said protect and preserve your awra, your private part, except from your wife or those of course slaves that they have somebody else.
قالوا يا رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض, يعني مكان مزدحم جدا ما يستطيع الإنسان أن يحفظ عورته.
رسول الله صلى الله عليه وسلم said if there is a crowd and one was difficult for them to protect and preserve their private parts from being seen.
قال إن استطعت ألا يرى أحد فلا يراها.
Then رسول الله صلى الله عليه وسلم said try your best not to allow anybody to see it.
قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم said what if someone is alone.
قال فالله حق أن يستحيى منه.
One said then Allah is more worthy of you being shy of him.
فيستحسن في حق المرء أن يكون مستورا حتى لو كان في غرفة مغلقة.
So it is among the good mannerism of Muslims that even if they're in a room that is closed and they're by themselves to still wear clothes.
لماذا؟ لأن الله حق أن يستحيى منه.
Because Allah is the most worthy of us being shy of him.
ولأنه ربما احتاج أن يخرج سريعا.
Or maybe in this case if one wants to leave needs to leave his room quickly.
كما لو حصل حريق مثلا.
If there's a fire or any kind of emergency.
أو أن أحد أهل بيته استغاث به يناديه فلان فلان.
Or a family member asked him for help.
فربما استحتاج أن يخرج سريعا فإذا كان عاريا وقع بالحرج.
So if one is not wearing clothes and he needs to take care of this emergency, it will take him time to wear clothes and then not attend to the emergency in due time.
وربما أدركه الموت فيدخل عليه الناس وهو عاري.
And if one dies in the state, then people will see him or come to, of course, see him when he's naked.
والمقصود أن العفاف أمر جاء به الشرع.
So chaste, being chaste is a type or a part of what Allah subhanahu wa ta'ala has legislated for us.
ومن كبائر الذنوب أن يفعل الإنسان الفاحشة, فاحشة الزنا.
Among the worst sins that one, a major sins that one can commit is to commit zina.
وقد حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
And Allah subhanahu wa ta'ala forbade the sins, whether they are done in public or secret.
وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أي طريقه سيء.
He said don't draw close to zina because it was a sin and it was a worse path to go on.
فقد يحصل بالزنا اختلاط الأنساب. فهي تنجب المرأة ولد ينسب إلى الزوج وهي قد حملت به من رجل آخر.
Of course the offspring now will have the after zina will have you have a problem in the society if one commits zina and then the son is called to other than the father and likewise.
وقد يعتدي أحد على عرض الآخرين فيقتل بسبب ذلك.
And one may commit an aggression against the honor of other people and maybe get killed in the process.
لذلك الله عز وجل لم يحرم الزنا فقط بل حرم القرب إلى الزنا.
This is why Allah subhanahu wa ta'ala didn't only say don't commit zina, he said don't go near zina.
فلم يقل لا تزنوا وإنما قال ولا تقربوا الزنا.
He didn't say do not commit zina, he said do not go close or near the act of zina.
وهذا أبلغ من لو قال لا تزنوا.
This is more perfect in regards to staying away from this kind of sin.
لأنه لما قال ولا تقربوا الزنا هذا النهي عن الزنا وعن كل ما يؤدي إلى الزنا.
So when Allah subhanahu wa ta'ala said don't go near zina, it means to stay away from the act itself and any act that leads to it.
فأمر بغض الأبصار.
So Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to keep our eyes, you know, close away from looking at haram.
وحرم أن يخلو الرجل بالمرأة.
And Allah subhanahu wa ta'ala forbid men from being alone with women.
وحرم مصافحة المرأة الأجنبية.
And Allah سبحانه وتعالى forbade us from shaking hands with women.
وحرم على المرأة أن تسافر من غير محرم.
Allah didn't allow women to travel without a mahram.
وحرم على المرأة أن تردد صوتها فيفتتن بها الرجال.
Also speaking to foreign men, Allah سبحانه وتعالى ordered women not to speak softly.
وأمر النساء بالحجاب والستر.
And this is why Allah ordered women to wear hijab and to cover themselves.
وحرم أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها.
Even to the extent that if a wife is describing another woman to her husband, she shouldn't be doing that.
وحرم على المرأة أن تتزوج من غير محرم من غير ولي.
Also Allah سبحانه وتعالى forbade women from marrying without a ولي.
وأباح الزواج ورغب فيه.
And he encouraged marriage and encouraged marriage.
وجعل عقوبة للزنات.
And gave a punishment, a set punishment for those who commit zina.
فالزاني إذا كان غير محصن غير متزوج يجلد 100 جلدة.
So the one who commits zina who is not married, then he is flogged 100 times.
ويغرب يبعد عن بلاده عام كامل.
He expelled for a whole year.
وإذا كان متزوجا سبق له الزواج ودخل على زوجته دخولا شرعيا.
If one had married before,
فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت إذا زنى.
Then the punishment is stoning to death.
وحرم القذف وهو اتهام الآخرين بالفاحشة.
And Allah سبحانه وتعالى forbids slander.
ومن قذف مسلمة أو مسلما بالفاحشة وهو منه بريء.
If anyone slanders a Muslim, male or female, accusing them of committing sexual intercourse,
فإنه يجلد 80 جلدة.
Then he is flogged or she is flogged 80 times.
ولا تقبل له شهادة أبدا.
And their testimony will not be accepted from them forever.
وأولئك هم الفاسقون.
And to Allah, these are the sinners.
ولو نظرنا إلى أحكام الإسلام العجيبة,
and if we look at the wonderful Islamic rulings,
لوجدنا تشريعات كثيرة لحفظ الأعراض.
We'll find many, many rulings in Islam that are designed to protect the honor.
فالعرض مهم جدا في الإسلام.
Because honor is very important in Islam.
بخلاف ما ضيع بخلاف الكفار الذي ضيعوا أعراضهم.
And this is a contradiction to disbelievers who do not protect their honor.
وللأسف الشديد تبعهم بذلك المسلمون.
And it is a sad thing that many Muslims are going the way of the kuffar.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنة من كان قبلكم. طريق من كان قبلكم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم said you will follow the ways and manners of those who were before you.
شبرا بشبر وذراع بذراع.
Span by span and handspan by handspan and a cubit for cubit.
حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه.
That if they enter that den of a lizard that we will follow them into that.
وهذا ليس مجرد خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما المراد بالتحذير.
This is not only a statement from Rasulullah صلى الله عليه وسلم to tell us about what's going to happen in the future, but also to warn us against this behavior.
حتى لا نفعل كأفعالهم.
So that we don't imitate them.
والمتأمل اليوم.
And those who look at what's going on today.
يجد أن المسلمين منهم من فعل أفعال الكفار.
You find that many Muslims are doing exactly what the kuffar are doing.
فلا تكاد تجد خلقا عندهم إلا وعند المسلمين. أو من المسلمين من يفعل مثله.
So you can't find these days. You will find every type of ill manners in the kuffar have. You find Muslims who are imitating them in that.
فالحذر الحذر من ذلك كله.
So we have to be aware from this.
طيب نكتب هذا إلى بعد صلاة المغرب.